بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بإصرائه بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحللون بعض الأشياء المحرمات ويحرمون بعض الأشياء المباحات تقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى أي فلموا وأخذوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة، الميتة التي ماتت من غير زكاة كانوا في الجاهلية يأكلون ويدعون أنها حلال، ويقولون لأن الله هو الذي ذبحها، أنتم تأكلون ما ذبحته يعني المذكات، ولا تأكلون ما ذبحه الله يعني الميتة. وكان هذا في إيحاء من المجوس، المجوس أوحوا إليهم أي قربوا إليهم هذه الشبهة، ولهذا قال وكذلك، ولهذا قال يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس، أوحوها إليهم يعني قربوها إليهم وألقوها على أذانهم، فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني من المذكر إن كنتم بآياته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم فأكلتم الميتة وأطغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله، وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم، كما فعل في النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى هذا ثلاثوا صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه قال في الجاهلية على المحرمية لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فكيف عبادتهم؟ ليس في عبادتهم أنهم يطيعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يقول لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلناه، ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، ولا يرجع إلى قول فلان أو قول علان، وإنما يرجع إلى الدليل الذي كتبه. فما دل الدليل على أنه حلال فهو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام فهو حرام. وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدروا علي، أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه، دل على أن التحليل حق للربوبية. الرب هو الذي يحلل ويحلل، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم للميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يضعها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قدروا أولادهم لغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها، وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند انفسهم اشياء قد احلها الله سبحانه وتعالى. الله احل بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، احلها الله لنا، احلت لكم بهيمه الانعام. هم حرموا اشياء من بهيمه الانعام لاصنامها. ما جعل الله من بحيره ولا كاذبه ولا وكيله ولا حاكم، هذه أسمى أنواع من البعيرة الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدأ بأهم شيء أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات فقل الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات، أعظم المنكرات فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر فقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أكبر وأخطر الذنوب، وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات في أي عصر كان في أي زمان كان. ألا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي، تعم تعم كل ما عبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعم كلمة شيء، كلمة عامة يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يفرض له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، كل أنواع الشرك ألا تشركوا به شيئا، فليس هناك شيء من الشرك متسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيرة وصغيرة، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد سائلا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب، لا يجوز ألا تشركوا به شيئا. فهذا فيه النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسان. فكلمة وبالوالدين إحسانا إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا، إذا أمر بتوحيده أمر أيضا بذل الوالدين، هذا في كثير من الآيات مضطرب للقرآن وبالوالدين إحسان، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين للبر والصلة والإكرام والتوكيل أحياء وأموات، أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يبر بهما بأنواع البر ولا يفيد إليهما أي إنسان، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، آمين آمين. ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. قال يا محمد من مكث عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من جزء والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما في رواية من تصلي عليهما مع صلاتك أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك وأن تنفذ وإن فاز عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة وإن فاز عهدهما الوصية التي أوصيا بها وصلة الرحم الثالثة صلة الرحم التي لا فوط إلا بهما والرابع إكرام صديقهما إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فاسر هذا الصديق لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البيت بعد وفاة الوالدين الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما إلى الأعمال من العمات والأخوال والخالات وسائر الأخوان والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين الإحسان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا الوصية الثالثة وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق يعني من الفقر. الإملاق معناه الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. الإنسان لجاه عيال يقتله يخشى أنه يضيف عليه العيش. يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياه. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم وكيف ترزقون غيركم؟ نحن نرزقكم وإياه يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر. الرزق عند الله سبحانه وتعالى وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقا. طيب هذه الكائنات الحيه الان الطيور والذكرات والادميون والبهائم وكائن من يمشي على الارض من الذي يرزق؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى ما احد يرزق احدا ابدا. انما قد يكون الانسان هذا يجري على يد الشيء لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى وانما هو رزق فقط. فلا تقتلوا أولادكم من الله يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار. البنات يقتلونهم من الحياة حتى ما يقتلونهم يقتلون البنت من الحياة تموت تحت التراب بسبب خشية العار، خشية أن تجر على أهلها عار. ولهذا قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ أم يدخله في التراب؟ أيمسكه على هون؟ يعني يبقيها حية مهانة، ولا يدسها بالتراب يستريح منها في عمله؟ ألا ساء ما يدري؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الجثة التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد هلف الأمور، إما خشية الفقر، وإما خشية العار بالنسبة للبنات، وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ولا يسألون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون نحصل في الأرض انفجار سكاني لجرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. الآن فيه يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم الوزارة، ودافع لهذا هو خشيته بالفقر، وهذا من لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ مردد، وكل هذا باطل. طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولادا موجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم، وجود الأولاد من الأصل، ولا هذا لا يخبرون عنه، ما قدر الله أنه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وإنما يحصلون على الإثم وسوء النية وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالله جل وعلا إذا قدر أن يخلق مخلوقا فلا بد أن يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول إن قضية تحديد النسل دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم. وليس هذا ببعيد: ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله: ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لان تبرج النساء وسيله الى الزنا، كذلك تبرج النساء بالزنا والسفور هذا من التقرب الى الزنا. نهى الله عن قربان الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لان النهي عن القربان ابلغ من النهي عن نفس الفعل، يمنع الوسيله الى حرم النظر الى ما حرم الله، لان النظر الى ما حرم الله، النظر الى المراه، النظر الى المحرم، حرم السماع، سماع الكلام الناجي والاغاني والمزامير، لانها وسائل الى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الاسباب التي تؤدي الى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرج وغير ذلك من الوسائل والاسباب التي تؤدي الى الفواحش. فاذا كانت الاسباب منهيه محرمه فكيف بنفس الفواحش؟ تكون اشد تحريما، اذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من باب اولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن، ما ظهر يعني ما راه الناس في الاسوار في التكاكين في المجمعات، المعاصي الظاهره المنكرات الظاهره، وما بطن من المعاصي الخفيه في البيوت وفي المحلات المستوره. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهر وباطن، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود من الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى، يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل انه سبحانه يعلم ما في قلب الانسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى، يعلم ما في قلبه، يعلم بلا تكلم، واسروا قولكم او اظهروا به انه عليم بلا تكلم، حتى لو ما فعل شيء ما دام النيه سيئه فالله يعلم النيات الخبيثه. اذا كان كذلك يجب عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال، اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى ان الذين يتقون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفره واجر كبير، واسروا قولكم او اجهروا انه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمه او بالامان، بالذمه وهم الذين يدفعون الجزيه، او بالامان وهم الذين دخلوا بلادنا بالامان. لا يجوز قتل تعدي هذه لانه في ذمه المسلمين وفي امان المسلمين، لا يجوز خيانه ذمه المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحه الجنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهي النفس المؤمنة والنفس المعاهدة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن مسلم إلا بإحسان ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والثالث لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس على القصاص، على القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص رجعي عدل حضر من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس والسيد الزاني المتزوج الذي زنى بعد ما تزوج، هل يقتل بالرجل مدة بالشجارة حتى يموت؟ أباح الله قتله بإقامة الحج على هذا حد، ليس لأنه كافر ولكن لأن هذا حد من البدود يقام عليه، كما أن المقتل ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص، وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقابر المسلمين ومورد من المسلمين، لا بأس هو مسلم، لكن هذه حدود قام على المسلمين. والثالث الثالث لدينه المضارب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يقتل في مقابر المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون ولا حتى ولا كفار، ماله لا يكون ميراثا لأحد وإنما يصادر لبيت مال المسلمين، هذا من الفيل، ماله يكون تبع للفيل يصادر، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام والسفيد فلم يتب اقر على العده، هذا يقتل، يقتل بالعده والعياذ بالله. ثالث الدين المفارق لجماعه المسلمين للجماعه، هذه نفس التي حرم الله الا بالحق، اي بمثل هذه الثلاث، هذا بالحق صفات حد الزنا ردة، هذا قد قلت الحق شرعه الله سبحانه، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. قيل ثم ايضا قال: ان تجاني بهذيل تجاري، الزنا حرام يدخل التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض، الزنا بحليله الجار هذا اعظم الزنا، لان الجار قد ثمنه على حرمه وعلى زواله، فاذا كله هذا من اعظم الزنا والعياذ، ان تجاري حليله. وكذلك الزنا بالقريبه، الزنا بالقريبه، الزنا بالمحرمات كاخت الانسان او بنته او عمته، الزنا بالاقارب هذا من اشد انواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بالوقايات، وإن كان الزنا من أشد المقابل. قال: أن تجاني حليلة الجار. قلت ثم أيضا قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معك. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ولا تقتلوا. وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجار فأنعم وإن أحد من المشركين التجارة فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه الجوار والتجارة دخل العهد والجوار فقال له جملة المسلمين أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية فهو في جملة المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي أي لأجل أن تعقلوا. والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق. كالعقال للبعير، كما أن العقال للبعير يمنعه البعير عن الضياع. كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي من الكبائر. من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال النساء بغير خمس، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم. اليتيم الصغير الذي مات ابوه. اما اذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الآباء في وقته والصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا يمتهج فرقة صغره ويبنيه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لكن مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ هل الباب أولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم. كان تتاجر فيه، المتاجرة بمال اليتيم من أجل أن يربح وينمو هذا أحسن لليتيم. ولا بأس أن ولي اليتيم يتاجر بماله من أجل أن ينمو ويزيد ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي يعني، التي هي أحسن يعني فيما ينميه وما يزيده. ولم يأذن الله بالعدل للولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل بمال اليتيم فإنه يأخذ، يأخذ على عمله، يأخذ على عمله كما يأخذ غيره من الناس ولا يجزي على ذلك مقابل عمله، مقابل عمله. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. ومصلحة الولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، وهو الاحتلال. فالأشد هو الاحتلال كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال يتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغوا السفيه فإنه لا يدفع إليه مال، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلام ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان اللي يبيع على المال السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأقياس أو بالصناديق يجب عليه ألا يفقدها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن. المعيار الشرعي، المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالشيس مثلا، يباع بالشيس أو بالصندوق مثلا صناديق سراديق أو بالعلبة علب معلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يربط هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بخلتها وأخذ منها كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم، يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان. هذا من البحث أيضا، ولا تبخسوا الناس أشياء، أهلك الله أمة من الأمم بسبب البحث، وهي قوم شعيب، قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا أليس منه؟ لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل الفضل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه، يقول الناس هذا كله من النوع الحرام، أو الكومة في كون الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار، ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، بخس الناس أشياء، ومن النقص الكيل والميزان. ويل للمقصرين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص، لا، عندك يوم يبيان تتوقف عند حسابك وعند حجك. هذه المسألة مهملة، لو أفلت من الخلق ومن رقابة بلديه ومن رقابة السلطان فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، لأن تزن بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وإياها. يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص نافع المدى، حتى حبتين من شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني انت اعدل بقدر ما تستطيع، فاذا حصل شيء لا تستطيعه ولم تعلم عنه فانك لا تؤاخذه، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. انما الكلام عن الانسان الذي يتعمد الخديعه ويتعمد اللقط ويتعمد البغي، لان العدل تماما هذا ما احد يستطيعه الا الله سبحانه وتعالى. الانسان يعدل ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الانسان، لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة، لما امر بالوفاء في الدين والميزان امر بالوفاء في الكلام ايضا، اذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تلم شيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. واذا كنت لا تعرفه فيه والله ما اعرف، ادخل نفسك في شيء ما تعرف عن شيء، بين ما تعرف عن شيء والله ما اعرف، هذا هو السلام. واذا قلتم فاعدلوا، اذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الكاذب ولا هجاء المجرم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الانسان. اذا استشارك احد والله انا بزوج فلان او انا بشارك فلان، ايش تقول لي؟ ما يجوز تمدح مدح الكاذب ولا يجوز تذم ذم الكاذب، بل تقول انا اعلم عن كذا انه طيب او انه ما هو طيب، شيء تتحقق. اما ان يستمدحه ما صحيح وما تعرف، او تعمد من الكذب، او تلمه ما تدري، هذا لا يجوز. فقل لا، يقول ما تعرف قل والله ما اعرف، هذا من ناحيه التصديق والمشوره. كذلك من ناحيه الشهاده، اذا اردت ان تشهد على احد فلا تشهد الا بحق، لا تشجع مع واحد تشهد له لانه قريب لك او لانه صديق لك تشهد له بالباطل، لا، أو تذكر الشهادة عن واحد لأنه عدو لك، أنت عندك الشهادة الواحد ولكن تذكرها لأنه عدو لك، لا هذا لا يجوز. قل الحق ولو كان هما، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني قسط، لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء، قولوا فيهم الحق، العدل مطلوب، قامت فيه السماوات والأرض، لا يجرمنكم شنآن القوم يعني بغضهم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مطلوب، مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء. هل الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يقدم الشهادة على حسب رغبته؟ لا. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم في التزكية، قلتم في المشورة، قلتم في الشهادة، قلتم في التدريس، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة فاعدلوا ولو كان لا قوة، يعني ولو كان المتكلم فيه قريب قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله الميثاق، المواثيق، التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقول بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس هذا عهد واحد بالوفاء ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس، إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر، يجب الوفاء مع الكفار المعاهد. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يقيه الظهر، وإلا تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه تعطيهم مقدمة تخبرهم أن ستنهي العهد، ما تبقى العهد يفاجأ وهو ما يعلمون تقول العهد باقي تخبرهم لا لا يجوز، فهو كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أسد وبايعة السلطان العهد يجب على الرعية أن يخلو بها وأن لا يغدروا بها وأن لا يعصوا ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به وليس هذا أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا، وهنا يقول وبعهد الله أو أضاف العهد إليه ليدل على عظمته عظمة العهد بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر في الوصية العاشرة العظيمة فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط الله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة، وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له وين الطريق إلى الله؟ هو كتاب الله. إذا سألك واحد وين الطريق إلى الله؟ يقول له كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. سألك واحد وين الطريق إلى البلدة الفلانية؟ يقول له مع الخط الفلاني، أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، فسد الخط الفلاني ويوديك إلى البلد اللي سد. هذا يخرج عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. أنا أراد الوصول إلى الله فليتمسك في هذا القرآن العظيم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن. السنة داخلة في كتاب الله عز وجل، وأن هذا صراطي يعني كتابي وديني مستقيما على نصب على الحال، نصب على الحال مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض، طريق الله لاحق يوصلك الى الجنه. تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق الله. وان هذا الصراط اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم، ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الاخرى فانها معوجه ومتعرجه ومتعارضه تغلل صاحبها. ان هناك طرق كثيره، طرق للشياطين، شياطين الجن والانس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعدده هناك وهناك، لكن طريق الله واحده ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحده فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال ولا تتبعوا السبل، لان الطرق التي غير القران وغير الشريعه طرق كثيره ليس لها حق. كل صاحب مذهب له طريق، وكل صاحب مثلا نحله له طريق، وكل جماعه من الطلاب لهم طريق، كل من اختلف، كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الاخر. وهذه من مزايا الطلاب انهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون ابدا، خلاف اهل الحق، اهل الحق يتوافقون. لماذا؟ انهم يسيرون على طريق الله. فميزه اهل الحق انهم لا يختلفون، وان حصل اختلاف فانه يحكم بالرجوع الى كتاب الله، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله. أنتم تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم خلافات لكن ترى عامة. لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى كتاب الله، رجعوا إلى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعد، ثم ترى عامة حسم النزاع وعهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في أشياء، اختلفوا في حروب الردة، وترى عامة اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج وهم عن سلطة ناتج عن الأفهام، لكن يرجعون إلى كتاب الله. بخلاف أهل الضلال فإنهم لا، كل واحد يركب راسه ولا يفهم الآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعظم وهو لأنه يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق. فلذلك يجدون أهل الضلال دائما في الخلاف ودائما في الصراع، وتجدون اهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، وكل حين ياخذ مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه اخرى. هذه صفه اهل الضلال، هذا مذكور في هذه الايه، وان هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل اليه وعدد السبل الاخرى فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلك أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، خط على الأرض كما رأى عمر بن مسعود رضي الله عنه، خط على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة، فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الطرق المعوجة وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمر فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الله إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات نشأ مجاهد ضالة وحصل صراعات بين الناس لا نستغل ذلك، لا لأن سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانه، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وأيضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نتبع ولا نلتفت إليه، بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج للإنسان إلى التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر، يفكر في الضار والنافع والخير والشر، فإذا تفكر تذكر، فإذا تذكر خاف، إذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، واخذ عنه العلم وصار عالما غنيعا بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفه على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاتيه صلى الله عليه وسلم من غبرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوصي، لم يعد إليه. ابن مسعود يقول لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا في كتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم لا يتمسكون به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تركتم ما يتمسكون به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله هذه وصية الرسول. وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشرة. هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يخذ شيء والحمد لله. لم يخذ على هذه الأمة شيء في ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، فقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. وفق الله جميع الجميع الله ويرضى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول البقر، خشية يعني توقف في المستقبل. أما من إملاق فالمراد به قتلهم حال البقر، حال البقر حال وقوع البقر لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب. هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. الحاصل أن خشية إملاق يعني في المستقبل توقع المحب. أما من إملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهدين فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرف والله ما اعرف، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستحيل تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا ان تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي. لا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، لأن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواه الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة لمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يوجد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله رتقن ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتمدوا عليه. لما ذكرته لكم الأحاديث التي فيه قلنا أنها صحيحة في نفسها، خرجها الشيطان أو أحدهما أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، عالم متضلع، يعرف كيف يفتدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، فهم من الجهال أو الإمام من الأئمة يعني يجي بدر الان يروح يعدل ويصحح ما يعرف شيء ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقه مذهب الشيخ ولا عرف مكانه الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم.
ورد في مذهب اهل السنه والجماعه أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، وورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخير في النار ولا يدخل الجنة هذا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالت النار أعدت للكافرين، فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك عز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك عز الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها من الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة، هذا رجع إلى مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالعاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم. هذه قاعدة يعني السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون عند البدع ولا عن مطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى ابدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوالون من حارب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، هذا يبغض برا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل الايمان كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لانهم اولياء الله واحباؤه. والثالث من يجتمع فيه بغض لله وهو محبه لله هو المؤمن العاصي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا، هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبه والبغض بين الناس. واصحاب الاهواء والبدع اذا كانوا يجاهرون ببدعهم ويدعون اليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، اذا كانوا يجاهرون بها ويدعون اليها يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على دون ابنائهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله او نذر لغير الله ودعاء غير الله هذا يقسم عليه بانه مشرك واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين يعامل معامله المشركين ان كان جاهلا فامره الى الله امره الى الله هو الذي يتولى لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما فصل منه وهو الشرك نحن لا نعلم له القلوب ولا ندري عن خفايا الامور واننا وانما نحكم بالظواهر فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الاكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معامله المشركين اما اذا كان له عذر بينه وبين الله الله هو الذي يتولى وامره الى الله
كذلك من حكم في من مات وهو لا يصلي
مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا هذا لا يعامل معاملة المشرك لأنه مرتد عن دين الإسلام لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن دينه وإذا مات على ذلك فهو غير مشرك
نعم
ما في تفصيل على الصحيح سواء كان تكاسلا أو متعمدا أو جحدا للوجود القول الصحيح هو لا يفصل بها ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يذكر بكفره بادله كثيره من الكتاب والسنه بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا اذا جحد وجوبها يكفر واما اذا تركها تكاسلا فهذا يكفر ويقتل حدا لكن لا يحكم على الكفر يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة لغير تأثير نعم
من قال أخاف أن يسمرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟
هذا فيه تقدير إذا كان هذا التخوف له ما يمشعه أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أن يسحر يعمل الأسباب الواضية من سحره يبتعد عنه مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك الخاف لأنه خوف من خطر وحقق وجود أما إذا كان من باب الوهم من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان فإن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما هم بضارين هم السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الإنسان يتوكل على الله ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه في الوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة الوقاية الوقاية أو المباحة نعم نعم يبتعد عنه يحذر منه نعم ولا يفعل به ولا يقرب منه ولا يبحث من نفسه نعم هذه وسائل الوقايه الوقايه خير من العلاج نعم
ما هو القول الراجح اذا قتل الوالد ولده هل يقال به ام لا
لا قول الراجح انه لا يقال الوالد قول الراجح الذي عليه في الجرأة في العلم انه لا يقال لولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل والده لولده وذلك لان الغالب ان شفقه الوالد تحول بينه وبين قتل الولد لان القصاص انما شرع من اجل منع القتل قال تعالى ولكم في القصاص حياه لاولي الالباب لعلكم القصاص شرع من اجل منع القتل ورجع المعتدين الوالد يعني الدور انه يقتل ولده إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة يعني الولد عمل مع والد شيء لا يطاق ولا يتحمل قد يحصل شيء من هذا لكن هذا الهدف والنادر لا حكم له العبرة بالغالب الغالب أن الوالد تحمله الشفقة على أنه لا يقتل ولد أبدا فالشفقة كافية للرجع والمنع من قتل والده ولده وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له
ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات
المساهمات في طابولة وغيرها.
والله كان في الأول في تفصيل الشركات، الشركات الإنتاجية مثل شركات المصانع الإسمنت الحديد، شركات إنتاج الألباب، ثم إنتاجية هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل بذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها يبتعد عنها ويجري الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعد، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي لها حول القيمة. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج، فالحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للناس. نعم.
ذكرتم ضمن حديث من ذكرت من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟
الذي
أعرفه
أن الحديث لا بأس به، أما إن كان سائل عنده معرفة به فليبين، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. نعم.
هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟
الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله أمر بالصلاة السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه فيها عشرة، لا شك إن صلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان. وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هذا يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من المواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاة إذا بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.